الذي يحسن أن نتذكره أو أن نتذاكر فيه في هذه الليلة. ثم إنه قد اتصل بي أحد الإخوة من بلاد الأندلس الفقيدة وحدثني عما يجري هناك الذي كنت أعلم أنه يجري عندكم أيضا وكذا في بعض البلاد الأوروبية الأخرى كبريطانيا وإيطاليا وغيرها من البلاد، وهو ما يصدر من بعض المنتسبين إلى هذا الدين والذين يحبون أن ينسبوا إلى الجهاد في سبيل هذا الدين والإصلاح في الأرض ومحاسبة العباد على التبديل والتدمير وعلى الصغير والكبير. فبان لي بأن الداء عضال وأنه قد تغكم من قلوب الكثير منهم، فلذلك بدا لي أن مدارستنا لهذا الموضوع يكسى أهمية بالغة. ذلك ما تسمعون ولابد أنكم قد سمعتم قبل أن أسمع بأولئك الذين لفظهم بحر أفغانستان وما أخذوه من ذلك من تكفير وعدوان على الأعراب واستخفاف بالدماء واستهانة بأخوة المسلمين وهجوم على ما أمر الله عز وجل أن يكون معصوما بيننا وأن لا يمس بسوء. فقد بلغني يقينا أن قوما يرون استحلال الأموال التي يرونها بأعينهم في أيدي الكفار في تلك البلاد الكافرة، والأمر صراحة فظيع جدا جدا، إذ ما كنت أتصور أننا يوما ما بحاجة إلى أن نبين للناس أن ديننا عظيم وجميل وأن ديننا هو خير الأديان على وجه الأرض لا سيما في هذا الباب الذي يجتمع فيه أو تجتمع فيه البشرية كلها على إنكار استحواذ واختلاس أموال الناس بغير حق. فهذا أمر فظيع جدا، وكيف وصل بنا الحد، بل وصل بنا الجهاد المحرف إلى أن نمسح عن الإسلام السرقات والاغتصابات والاختلافات، وقد أجمع الكفار بأن الإسلام يحرم الصدقة كما أجمع عليه المسلمون، وأجمع الكفار على أن دين المسلمين لا يبيح لأهله اختلاس أموال الغير. فكيف يراد اليوم تشويه صورة الإسلام وإفساد سمعته والصد عن سبيله وحرمان الناس من هذا النور العظيم؟ قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ومن عجبي ما سمعت أن أناسا منهم أخذوا يقننون وينظمون فتوى بذلك، وهذا أمر غريب، كما سمعته بنفسي وقرأته بنفسي لرجل أفتى هؤلاء بضرورة استحلال تلك الأموال، وأن يدخل أحدهم السوق ويأخذ ما بدا له منها وما اشتهاه، ثم يخرج مختلسا لذلك متأبطا إياها تحت كمه وإبطه، ويطيب له أن يأكل الحرام ويتمنى من الله، بل لا يشك أن دعاءه مستجاب، مع أن من أسباب حرمان الدعاء أو استجابة الدعاء هو أن يأكل المرء الحرام. هو ذلكم الرجل الذي يسمى عمر محمود أبو عمر الأردني الجنسية والفلسطيني الأصل، الذي يدعى بأبي قتادة، حيث يعيش في عاصمة الاستعمار لندن، وهي العاصمة التي تستهويهم ويحبون العيش فيها، ومن خلالها يبثون سمومهم في بلاد الإسلام التي يسمونها البلاد المرتدة. هذا أمر غريب، لكن هو من بواقع هذا المتوحش. فقد قرأت له منشورا كتبه في جريدة الأنصار لا نصرهم الله، يرى بأن هذه الأموال حلال ويدعو إلى ذلك ويحث على ذلك، بل يجعلها أطيب الكسب. قال في هذه الجريدة التي سبق أن ذكرتها لكم، وهي جريدة الأنصار، وذلك في عددها 72 بتاريخ 25 جماد الثانية 15,400 من الهجرة الموافق 24 من الشهر 11 1994 ميلادي، في الصفحة 3 من هذه المجلة، يقول: أيها الإخوة المجاهدون، ظن بعض الجهلة أن قانون الغنيمة والفيء قد تغير هذه الأيام، وهؤلاء كذابون جهلة، فقانون الغنيمة حيث يسلب العدو من عدوه ما زال قائما وإلى الآن. تأملوا، يتكلم عن الغنيمة، والغنيمة تعرفونها هي ما يكسبه وما يربحه المجاهد في الحرب من عدوه من مال وخيل وسلاح وغيرها، والفيء يسمى أو يقال له الغنيمة الباردة، بمعنى أن يأخذ المجاهدون في حربهم ما لدى عدوهم بعد أن يسلموه من غير مواطأة ولا قتال، أن يعطوه مباشرة من غير قتال. هذا الذي قال الله تعالى فيه: ما أفاء الله على رسوله، وقال في الأولى: واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. وزاد قائلا في الحديث المتقدم، وساق حديثا في أن الله تعالى جعل رزق الطائفة المنصورة من عدوها، قال في الحديث المتقدم: بين لنا الرحيم بأمته الشفيق علينا من موارد الاقتصاد والطعام والغذاء والمال للطائفة المنصورة، يقول صلى الله عليه وسلم: ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، ومتى يأتي وعد الله، أو حتى يأتي وعد الله. قال: إن مما يؤسف له أن عامة التنظيمات والجماعات الإسلامية وحتى الجهادية منها، تأملوا، الجماعات الجهادية لم تتجرأ على ما سيتجرأ عليه هذا المتوحش، قال وحتى الجهادية منها عندما يفكرون بالمورد المالي يعني من أين أموالهم، قال فإنهم لا يخرجون عن تفكير أهل الباطل أو أصحاب الدنيا، فهم إما أن يبحثوا عن متبرع محسن أو يفرغوا بعض أفرادهم للتجارة والكسب، وهم بهذا جعلوا لأعدائهم عليهم سبيلا، لأن هذه المنافذ لا يتقنها المسلم وخاصة المجاهد، وعلى الخصوص في هذا الزمان حيث سيطر الكفر على هذه المنافذ واحباط منها حتى لا يؤتى من قبلها. قد يستكثر علينا البعض طرح مثل هذا الموضوع، هذا كلامه، مع أنه جد مهم وحيوي، فالمال عصب الحياة وقوامة الحياة عليه، هكذا مكتوب. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فقد جعل المال للبشر قواما لهم إذ بدونه لا قوام لهم. أقول بارك الله فيكم تعليقا على هذا الكلام، كما تلاحظون لما سدت أبواب رزق الحلال على هؤلاء في نظرهم ندأوا إلى مثل هذا، حيث جعل هذا الرجل الاختلاس رزق الطائفة المنصورة، ونقول لهم كيف تكونون منصورين وأنتم مستخفون، تأخذون ذلك الشيء كما يأخذ الثعلب ما ليس له ثم يكر ويفر وهو ينظر يمنة ويسرى. هذه هي الطائفة المنصورة، هذه هي الطائفة المخذولة ولا شك. ثم تأمل كيف استعظم نفقة المحسن وتجارة التاجر وهان عليه الاختلاس. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وها أنا لا أبين لكم أن أبا قتادة هذا يحذر من الخجل من اللصوصية، يعني بلغتكم فودغطاس التيميدي، يعني يقولوا كشخصة، يعني يقول الناس ما تتخوش لما تسرقوا، الناس يسمونها سرقة، وخشية من أن يتعقد الناس من حكم الاختلاس واللصوصية، يعني حتى ما يصيبكش الكوفلس تاع السرقة التي يدعو إليها هذا الرجل، فإنه أراد أن يرفع من قلوبهم الحياء وأن يستمرئوا ما تمجه المروءات ولو كانت مروءة كافر. يقول بعد كلامه السابق مباشرة وليس من المستغرب أبدا أن يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر، وفي هذا الموطن الأخير، إذ أنه يقول للطائفة المنصورة إياكم ثم إياكم أن تخجلوا من الحق الذي تعلمونه. طبعا هذا حديث رواه أبو قتادة، لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من وضعه ومن كذبه، يقول هكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طائفة المنصورة إياكم ثم إياكم أن تخجلوا من الحق الذي تعلمونه، وإياكم ثم إياكم أن تضعفوا أمام إرجاف الناس عليكم، سيسميكم الناس لصوصا كما يسمون جهادكم قتلا وتخريبا، فلو أبعتموهم سيكون للكافرين عليكم قدرة وسبيلا، هكذا قال. فتأملوا هذا الكلام، يعني رجل نزع الله تعالى من قلبه الحياء وأمر من الناس أن يخرجوا من بشريتهم وأن ينفضوا عنهم فطرتهم حتى يستحلوا هذا الحرام، ولو سماه الناس لصوصية فلا ينبغي له ولأصحابه أن يسموها لصوصية، فيا خيبة آمال هؤلاء وواسفا على الإسلام أو هذا الإسلام الذي يدعو إليه هؤلاء، إنه لو استمرت سيرة الناس على هذا لخشينا أن يجيء اليوم الذي يستحي فيه أحدنا أن يقول أنا مسلم. إن اللصوصية عنده حلال والوظيفة عنده حرام، يقول أبو قتادة وأنا أستغرب من أولئك الذين يدعون الناس للجهاد والقتال في سبيل الله ثم يطلبون منهم أن يكتسبوا عيشهم من الوظيفة. تأملوا سبحان الله، يعني كسب العيش من الوظيفة يتنافى مع الجهاد. قال لماذا؟ فيعلم. قال وهي عبودية ورق القرن العشرين، أي الوظيفة، الوظيفة يقول هي عبودية ورق في النسخ لباز لذلك ينسك يقول الوظيفة. قال وتأملوا صاحب دليله، قال كما سماها العقاد المصري هذا المعروف. قال أو يطلبون منهم أن يكتسبوا عيشهم بالتجارة التي ستأخذ جل وعامة وقتهم. على المسلم أن لا يخجل من الحق الذي يملكه أمام ضغط الباطل وتشويهه للحقائق. انتهى كلامه، هذا كلامه. يعني سبحان الله، العمل ينبغي تركه والتجارة تأخذ الوقت، وهم ليس عندهم وقت، يريدون الشيء الجاهز السريع يأخذونه مباشرة، مع طلبهم لبلاد الكفر أن لا تطردهم وأن تعطيهم اللجوء، لجوء السياسي، وأن تسكنهم، ثم يسرقون منها. سبحان الله العظيم، أي دين هذا؟ نسأل الله العافية. أبو قتادة هذا يدافع عن لصوصية إخوانه المجاهدين كما سماهم هو في الجزائر. يقول أو أقول أنا قبل أن أذكر كلامه، معلوم لدى أهل الجزائر أن المتسمين بالمجاهدين اليوم في الجزائر يخطرون على محلات التجار، ورأيناها بأم أعيننا ونعرفها، يعرفها القريب والبعيد. يدخلون على تاجر في محله أو على شركة وغيرها، ويأخذون أموالهم بقوة، ومن لم يجدوا عنده شيئا تواعدوا معه على أن يأتيهم بالأموال الطائلة، ومن يتردد منهم لا يترددون في أو عن قتله، لا يترددون عن قتله. ووقع من هذا مئات العمليات بل الآلاف، يفعلون هذا. وبعض المغفلين أو المتظاهرين باليقظة والفطنة وتتبع الواقع من متكيسين يكذب هذا. ولما مدد أهل الإنصاف وأهل الحق بهذا الصنيع الشنيع، قام محامي الأوزار بكتابة مقاله هذا، وهو هذا الرجل قام يدافع عنهم وبين أنه مؤيد لهذه الجرائم. قال في رده: ولكن ما يفعله المجاهد المسكين في الجزائر جريمة وشنارا. هكذا قال. يعني أنتم تعتبرون الذي يفعله المجاهد في الجزائر جريمة وشنارا من باب الاستنكار. ثم كان من كلامه السابق أيضا مباشرة أنه قال: ثم عرفونا يا أصحاب المعرفة أي طريق يعيش المسلم اليوم ليكتسب رزقه ولا يصيب مالا حراما. هذا دليل آخر أبي قتادة، يعني من الأدلة على جواز سرقة أموال الناس باسم الفيء والغنيمة أن رزق الحلال اليوم اختفى، أن رزق الحلال اليوم اختفى. مهما عملت من عمل تأكل الحرام، على تفسير أبي قتادة. هذه طبعا خلط بين الصوفية والخارجية، لأن يعني المتفوز هم الذين يتورعون عن أكل الحلال ويخرجون إلى البراري والقصار كما يخبر ابن تيمية رحمه الله، ويأكلون الحشيش ويأكلون ما اخضر من الأرض، ويشابهون في ذلك البهائم، واعتذروا عن أكلهم ما يأكل الناس بأن أموال الناس اليوم مخلوطة. وهكذا وقع هذا الرجل يتورع من الحلال، ولكنه لا يتورع من الحرام الخالص. بل أقول لكم إن أبي قتادة يرى أن المال المسروق هو أطيب الطعام وأنقى المال، ضاقت عليه سبل الرزق ووجد الورع في ترك الوظائف وتأخير أموال المحسنين واستبعاد استثمارات تجارية، ودعا إلى الهجوم على الأموال المعصومة لأنها عنده أطيب الكسب. قال في مقاله السابق: ثم عرفونا يا أصحاب المعرفة أي طريق يعيش المسلم اليوم ليكتسب رزقه ولا يصيب مالا حراما، وهل ما زال أطيب الطعام وأنقى المال هو مال الغنيمة والفيس. تأملوا هذا أطيب الطعام، سبحان الله ما شاء الله. جالس هناك ويتخيل نفسه في معركة، رجل مريض يتخيل نفسه في معركة، ثم يغنم غنائم ويأخذ شيئا. الله أكبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة يجالد الكفار ويرد على المعتدين ويغنم ما يغنم ويطيب له ذلك الكسب من الله عز وجل، ويفيه الله تعالى عليه ما يفيه، كما حدث لبني النضير لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ورزقه الله تعالى أكتافهم ورزقه أرضهم، كما قال تعالى ورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. جاء بني النضير وبسط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم له ما عنده، ما عندهم، خافوا على أنفسهم، فكان ما عند أهل خيبر غنيمة وما عند بني النضير سيئا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء كانوا في معارك القتال النظيفة النزيهة، الجهاد المقدس الطيب حقيقة، ذلك هو الجهاد، جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة ويزيد بعد أن جعل المال المسروق هو أطيب الطعام وأنقى المال، قال إن من العار أن نخجل من حقنا. تأملوا، يعني ما لازمش تستحي من الحق بتاعك. قال وغيرنا في باطله يتغطرس ويتبجح، وليعلم الجميع أن من صفات الطائفة المنصورة أنها تأكل من مال من أزاغه الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى، والله الموفق. أقول نعم، هكذا يفعل الضلال بصاحبه. قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، نعم السيئة تجد سيئة، وهذه هي طائفتهم المنصورة، تعيش في الكهوف والجبال إن كان يتكلم عن الجزائر وما شابهها، وتسكن الجحور والغيران، ثم تسطو على أموال المستضعفين من المسلمين قهرا وعلى أموال الكفار غدرا، ثم هي عندهم منصورة. سبحان الله، المنصورة ظاهرة ما هي مختفية، أما أنتم مختفون كيف تكونون منصورين؟ كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني النضير كما سبق أن ذكرت لكم وعلى أهل خيبر؟ فانتصر كما ينتصر هؤلاء، يخطون على أموال الفلاحين المساكين الذين على رؤوس الجبال حتى تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم من هناك، يقهرونهم في ذلك، ثم يقولون هذه غنيمة لنا. الله أكبر، هذا هو الضلال والعياذ بالله. ومحاميهم يعيش في عاصمة الاستعمار، يسترحم قانونها، قانون اللجنة السياسي، ولكنه لا يكفيه راتبها حتى يضم إليه أطيب الطعام وأتقى المال. هذه هي طائفتهم المنصورة. فتأملوا بارك الله فيكم ما يجره الضلال. وأنا أرد على شبهة هؤلاء وإن كنت في غنى عن هذا كما أنكم في غنى عنه، لكن لا بد منه، لأنني أخشى أن ينطلي باطلهم على بعض الإخوة هناك. ونحن إذا وفقنا الله عز وجل لهداية رجل واحد فقط كنا نرجو أن يكون ذلك سبب رحمة ربنا لنا إن شاء الله عز وجل. ونحن نفعل هذا لا نريد حماية الأعداء والانتصار لهم بقدر ما نريد، بل نريد أن نحمي الإسلام وأن نبيض صورته وأن نمسح عنه كل صورة مغشوشة قد حرفت الدين وأذهبت بهاءه وجعلت صورته دنيئة خسيسة حتى ضحك على الإسلام وأهله شر الناس. إن من نتائج الجهاد المنحرف أن تنتكس فطرة أهله، وأن يستحل المحارم بأدنى الشبه، وأن يتحول الجهاد من رد عدوان وفتح بلدان وهداية أهل الكفران إلى أن يصبح وحشية ورصوصية وصدا عن سبيل الله. هذا الحاصل اليوم على الأسف في أكثر البلاد، ولعله لا يعرف في تاريخ البشرية عصر هيب فيه الإسلام على بغض وكراهية كما هو الشأن في هذا العصر. كان الناس في زمن قريب يدخلون في دين الله أفواجا، اليوم هؤلاء بهذه التصرفات أخرجوا الناس من دين الله أفواجا صراحة. ومن المعلوم لدى العالم وغير العالم والمسلم وغير المسلم أن ديننا دين وفاء وأداء للأمانة، كما قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فهل يسوء في عقل ودين أن يدخل المرء بلدا بأمان ثم يغدر بأهله ويستبيح أموالهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا لو خانوك ما جاز لك أن تخونهم، فكيف وهم قد أمنوك؟ سبحان الله. الحديث رواه أبو داود وحسن. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بارك الله فيكم لقب بالصادق الأمين. كيف لقب بهذا اللقب لولا أنه قد عرف به وعرفت الأمانة كما عرف الصدق به صلى الله عليه وسلم؟ عرف بأداء الأمانة وترك الخيانة. لقد روى البيهقي حديثا صحيحا عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة قال: حدثني رجال من قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا لما كثرت أذية المشركين له حتى أرادوا أن يقتلوه. ثم قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى ويخرج من مسقط رأسه ومن البلد الطيب من مكة، كانت عنده أمانات. وأنتم تعلمون كان الكفار وغيرهم يضعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يخرج مهاجرا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: هم أخرجوني، أنا آخذ من أموالهم بقدر ما أصل به إلى المدينة وما أقتات به. هم فعلوا، هم السبب، ما أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، ولكنه الأمين عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ما كان يستطيع أن يرد إليهم أموالهم وهم يريدون روحه ويريدون قتله، لكنه كلف علي رضي الله عنه أن يؤدي عنه الأمانات. بقي علي رضي الله عنه 3 ليال يرد للناس الودائع والأمانات، ولما انتهى هاجر أيضا إلى المدينة. فتأملوا هذا الخلق الرفيع. قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم أخرجوه من بلده وآذوه أشد ما يؤذى نبي من قومه، حتى قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 3 سنوات في شعاب مكة لا يبيعون لهم، يعني لا يبيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفار لا يبيعون له ولمن تبعه، ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يعاملونهم. مع ذلك ما استحل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارم الناس، ولا استحل ما لدى أيدي الناس من أولئك الكفار، لم يفكر ذلك. فكيف لو كان هؤلاء قد أكرموه وأحسنوا وسادته كما أكرم هؤلاء في بلاد الكفر؟ نعوذ بالله من اللؤم. ونسأل أبا قتادة: ومن استظل بتقواه وكفر سحم بطنه بفتواه. نسألهم: ماذا كان يأكل المسلمون في هجرتهم الحبشة بلاد الكفر وقد وقع ذلك لهم 2 مرات؟ هل كانوا يرون أطيب الكسب ما لدى الكفار يختلسون اختلاسا؟ ولئن زعم زاعم أن هذا كان قبل تشريع القتال، قلنا: لقد روى البخاري من حديث المسور بن مخرمة وحديث مروان بن الحكم، هذا الحديث الطويل الذي تعرفونه في صلح الحديبية، كان من بين المسلمين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقد قال الراوي في الرواية كان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية، في إحدى الروايات كانوا 13 نفرا، فسكروا شربوا الخمر حتى سكروا فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، أي أقبل منك إسلامك، وأما الناس فلست منه في شيء. تأملوا، إسلامك مقبول، وأما المال الذي أتيت به، مع أنه أتى به من قبل الكفار، وأنت تعلمون في الحديبية كان بعد تشريع القتال في السنة 6 من الهجرة، مع ذلك لم يقبل مالا أخذ خيانة. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا، ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. انتهى كلامه. فأي محاربة، بارك الله فيكم، ومغالبة في البلاد الكافرة اليوم، هذا هو الغدر بعينه. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يطبع المسلم على كل شيء إلا الخيانة والكذب. يعني قد تتصورون في المسلم كثيرا من الذنوب، لكن الخيانة والكذب لا يمكن أن يطبع عليها الإنسان حتى يعرف بها. وكيف يعيش هؤلاء بهذه الأموال؟ ولا أدري بأي تقوى وبأي خوف من الله عز وجل يطيب لهم ذلك ويأكلونه هنيئا مريئا، كيف يدخلونه بطونهم؟ سبحان ربي، هو الذي له في خلقه شؤون. ثم كيف يطلبون الإيواء عندهم وبعده يستبيحون أموالهم بأي طريق يتمكنون منه؟ وتأملوا مقولة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد عاش في بلاد كافرة وحكومة كافرة، قال لما جاءته امرأة العزيز وطلبته في الفاحشة، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تأملوا، مع أنه رسول وجعلوه هم ظلما عبدا، كان مثل في يوسف عليه الصلاة والسلام عندهم، مع ذلك قال: إنه ربي، يعني هذا الملك سيدي أحسن مثواي، يعني أحسن إلي، وجعلني من سكان قصره، فكيف أنا أخونه؟ إنه لا يفلح الظالمون. فتأملوا عباد الله على الخلق الرفيع. لقد صح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا، الأدرع هي سلبكري في الحرب، استعار أدرعا من صفوان بن أمية وهو كافر. تأملوا، هذا بعض الدليل الذي يستدل به علماؤنا في جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة وعند أمنهم. استعان أدرعا، يعني أخذ أو استعار منه أدرعا، يعني سلف من عنده لبكره، ثم ردها له صلى الله عليه وسلم، كما يروي صفوان بن أمية نفسه يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا. طبعا يوم حنين يعني هي من الغزوات الأخيرة كما تعلمون، يعني بعد فتح مكة مباشرة كانت غزوة حنين، يعني كان الجهاد قائما على أشده. فقال: أغصبا يا محمد؟ يعني هذه الأدرع لتأخذها مني، تأخذها غصبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. ليس فقط عارية، ما من عارية، هو سلف في حاجة ما هو، لكنه قال مضمونة بمعنى حتى لو أنها تلفت وفسدت، ومعروف الحرب حتى يفسد منها شيء، مع ذلك أنا أضمن لك ما فسد وأعطيك ما بقي على أصله. تأملوا هذا. قال: فباع بعضها، بعض لبكري، هذا باع. قال: فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، قال: نضمن لك هذه. فقال الرجل: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. تأملوا، رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. تأملوا هذا هو الخلق، هو الذي يهدي الناس، لا تلك الوحشية والنصوصية والعياذ بالله التي يدعو إليها ذلك الرجل ومن معه. تأملوا هذا الخلق الرفيع الذي يدخل به الناس في دين الله أفواجا. وقد روى مسلم عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. تأملوا، هذه طبعا هذه غنيمة، هذه من غنائم حنين، لأن صفوان كان قد أعان المسلمين وخرج معهم أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه أمانته وزاده من الغنيمة، أعطاه 300 جمل كلها أعطاها لهذا الرجل. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن سيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فتأملوا هذا، هذا الذي نذكره لإخواننا ليعلموه وليعلموا الأدلة الواضحة على أنه لا يجوز أبدا أن نأخذ أموال الناس إلا بحقها، وأن هذا جاء بعد تشريع القتال ولا ريب، وأن أخذ الغنائم حلال نعم لكنه بحقه، وكذلك بالنسبة للفيء، حتى الفيء الفيء يكون إذا كانت الحرب قائمة، هكذا الفيء يكون إذا كانت الحرب قائمة، فدخل المسلمون دار الكفر فسلم الكفار ما لديهم من غير قتال، لكن أن تكون الحرب قائمة، لا أن تعيش هناك ما شاء الله ما أن تعيش ثم تقول إذا جعت أو تشهيت يلا الفيء، هذا والله إنما يجرجرون في بطونه النار وساءت مصيرا، ولا أشك في ذلك لحظة واحدة، سبحان الله العظيم. فهذا الذي شوه صورة الإسلام اليوم مع الأسف، وأنا ذكرت هذا لأنني استغربت أنني أسأل عن حكم هذا الفعل، سألني رجل من إيطاليا وآخر من إسبانيا وآخرون من فرنسا وآخرون من بريطانيا وهكذا، فقلت إذن الشر مستفحي والعياذ بالله، والفتنة على أشدها والعياذ بالله، وإذا استمررنا على هذا فسبحان الله العظيم على الإسلام السلام إلا أن يشاء الله، هذه مصيبة المصائب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يفهم بأن الفيء يؤخذ إذا كانت الحرب قائمة، هذه واحدة، وثانيا من قبل الأمير، والفيء تقسيمه ليس كتقسيم الغنائم عند جمهور العلماء، فكيف أنتم تدخلون وتأخذون ما شئتم؟ أين أميركم؟ وهل إذا أخذتم وضعتم كل شيء في يد الأمير ثم قسم لكم؟ وسبحان الله كيف يكون هو الأمير في فرنسا وهو الأمير في بريطانيا وهو الأمير في إيطاليا وهو الأمير في أمريكا وهو الأمير ما أدري، سبحان الله العظيم. نسأل الله العافية من مثل هذا الدين الذي أو هذا الدين المحرف والعياذ بالله. وتبين من هذا أن صرف الفيء كالغنيمة أن تكون حرب قائمة كما بينت لكم، وأن يتسلط المسلمون على الكفار، لا أن يخرج أحدهم كالثعلب خائفا، هذا فيء سبحان الله العظيم، أي هي الحرب؟ هو المحارب المسكين فكيف يسميها فيئا؟ وهذه كما قال الشاعر وهذه أخلافهم تداعت بصورة قد أفضعت وراعت، تكونوا من بعد ما استكانوا واخشوشنوا من بعد ما ارتدانوا، ثم استعانوا من بنيك بثبات ليس لهم في موقف الحق ثبات، يقال لهم ثبات أي معجز، يعني استعانوا في حقيقة أمرهم بأمثال هذا المتوحش ليقدمهم في الدين ويبصرهم فأقعدهم في دائهم وثبتهم في مرضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي قال جعل رزقي تحت ظل رمحي كما روى ذلك أحمد بإسناد حسن، لكنه ما كان عليه الصلاة والسلام يستحوذ على حقوق الناس أبدا، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ما كان يختلف، ما كان عنده خائمة الأعين عليه الصلاة والسلام، كان صاحب الخلق الرفيع كما سبقا بينت لكم في تعامله مع ذلك الكافر صفوان بن أمية حتى أسلم. وهذا الحكم الذي نحن بصدده ليس خاصا بمن يقتل في بلاد الكفر الأصلية، بل هو نفسه في حق أولئك الذين سموا أنفسهم زورا مجاهدين في الجزائر وغيرها، لأننا قبل نتكلم معهم عن الغنيمة والفيء لا تسألهم أن يثبتوا صحة مقدمتين. الأولى أثبتوا ارتباط من سلبتموهم أموالهم. أين الدليل لأن هؤلاء الذين تسرقون أموالهم مرتدون لا سبيل لهم إليه؟ لأن الذي يرجع إليه في هذا هو العالم. والعالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان. من أصحاب البرهان والعلماء؟ ولذلك سبحان الله العظيم سمعت هذا الرجل أبا قتادة يعترف بأن الجهاد القائم في الجزائر لم يزكيه أحد من العلماء سبحان الله بعظمة لسانه. سمعته في خطبة جمعة ألقاها في لندن، وهذه خطبة معروفة هي التي أفتى فيها بقتل النساء والأطفال والعياذ بالله، ولعل أجسامكم يعني تقشعر من سماع هذا الكلام، لكن هذا هو الحافظ يقول هكذا باللفظ: المجاهدون إلى الآن الذين يقاتلون الطوائف الردة لم يأخذوا الإذن الشرعي من المشايخ والعلماء. تأملوا، وشاهد شاهد من أهلها. قال: لأن المشايخ بكل صراحة ووضوح، لأن مشايخنا وعلماءنا لأنهم أتباع حكامنا. دائما نفس الحكاية ونفس الأغنية يحفظونها. قال: ولا يقولوا إلا ما يقول الحكام، عندما يطلب منهم من حكامنا يعطونها، وإلى الآن حكامنا لا يرضوا عن أولئك المجاهدين. فتأملوا، هذا يكفي أتباعه. إنه شاهد بأن أولئك المفسدين في الأرض متسمين بالمجاهدين زورا ليس لهم الإذن الشرعي من العلماء، ما أفتاهم عالم بمشروعية جهادهم. إذن فيتبعون من؟ إن هو إلا الهوى والعياذ بالله. ولذلك أنا أتصور أن أتباعه يحق فيهم قول الله تعالى الذي قاله في فرعون وقومه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولكيف يتبعون هذا الرجل وهو يشهد شهادة بعظمة لسانه، والله تعالى أراد له أن يخونه لسانه حتى يشهد على نفسه بأن العلماء في واد وأولئك في واد. إذن فمن تتبعون مع العلم بأن العلماء لا ينقرضون ولا ينتهي وجودهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام مالك ويزيد بن هارون وعبد الله بن مبارك وغيرهم رحمة الله عليهم بإجماع أن طائفة المنصورة هم أهل العلم، هم أهل الحديث. أين هؤلاء؟ وأين هو هذا أبو قتادة؟ من يعرفه؟ من يعرف أصله؟ من أين أتى؟ الله أعلم عن أصوله الأصيلة حقيقة، وعن انتمائه ماذا يريد؟ هل يريد الإسلام أو يريد الكفر؟ الله أعلم. لأن الشيخ الألباني رحمه الله في آخر حياته كان يشكك في إسلام هذا الرجل، كان يشكك في إسلام هذا الرجل أنه مسلم أو أنه دسيس على المسلمين والعياذ بالله. لأنه لا يأتي بهذه البواقع والفضائع إلا من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، ولو كان يريد أن يأخذ تزكية شعبية للنداء بالجهاد. أنا لا أريد منك كلام حول هذا الرجل، لكنني أبين لكم مسألة واحدة فقط تدلكم على خيانته العلمية. أن هذا الرجل ليس عنده أمانة علمية. تعرفون الأمانة العلمية؟ أن الرجل إذا نقلت عن عالم كلمة ما تكون أمينا، يعني قال العالم كذا تنقل كلامه بالحرف وتنقل السياق والسباق، لأن آخر الكلام قد يكون محتاجا إلى أوله وهكذا. فهذا الرجل كان يتكلم عن مسألة التترس، وهو إذا جعل الكفار المسلمين في الواجهة، أي حيث يواجهون المسلمين المقاتلين لهم. هناك بعض المسلمين يعيشون أو كانوا مع الكفار أو أخذوهم سجناء أو ما شابه ذلك، يأتي الكفار فيجعلونهم في مقدمتهم حتى إذا رماهم المسلمون المقاتلون أصابوا المسلمين الذين تترس واختفى من ورائهم أولئك الكفار. هذا الرجل سبحان الله العظيم من قلة تدينه وعدم خوفه من الله عز وجل، فإنه نقل عن الإمام مالك رحمة الله عليه خلاف ما اشتهر عنه. يقول هكذا في خطبته السابقة التي بينتها لكم: لأنني أنا الآن أنتقده من مصادر ثلاثة فقط، لا أريد أن أتتكأه، لأن العاقل تكفيه واحدة واحدة. المصدر الأول هو ذلك المقال الذي سبق أن ذكرت لكم مصدره، وهي مجلس الأنصار، أو هو مجلس الأنصار. المصدر الثاني خطبة الجمعة هذه. المصدر الثالث عمل استجوابا مع جريدة الحياة، عمل استجوابا مع جريدة الحياة، وذلك في يوم الثلاثاء 3/0/2400 هجرة، الموافق ل18 من شهر ماي سنة 99 ميلادي يعني أقصد. فعملوا معه حوارا، وكان من بين كلامه بعض الأشياء التي سأذكرها سريعا لأن الوقت ربما قد داهمنا وقد أطلت عليكم. يقول: إذا كان أهل العلم قد أجازوا في مسألة الترس، هذا الخطبة يقول الكلام هذا، أي التترس كما أفتى الإمام مالك وأقرها عليه أهل العلم، قالوا وذكر كلاما، بمعنى نسب إلى الإمام مالك رحمه الله جواز قتل المسلمين المستضعفين الذين يتترس بهم الكفار، أي استخفوا من ورائهم، قال كما قال الإمام مالك. لماذا اختار مالكا بالضبط ولم يذكر آخر؟ تعرفون لماذا؟ لأنه يقدم هذه الفتوى لأهل الجزائر، فهو يريد أن يقول لا ينبغي أن يتخلف عن هذا الجهاد، لا صاحب الدليل ولا صاحب مالك، وما دام الجزائريون مالكيين فإنه رش في آذانهم هذه الكلمة. والحقيقة أن مذهب مالك رحمه الله عكس ذلك بالضبط من غير خلاف. وكان مالك رحمه الله من أكثر الناس إنكارا لمسألة الترس، أي ضرب الترس. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الجزء السادس الصفحة 47 بعد 100، قال هكذا: قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحرر، أي ضرب الترس. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الجزء السادس الصفحة 47 بعد 100، قال هكذا: قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. تأملوا. وهذا الذي ذكره ابن حجر عن مالك رحمه الله هو المعروف في كتب المالكية قابلة. تعرفون كتاب المدونة الكبرى، وهو من أقدم كتب المالكية. يقول فيها سفنون بن سعيد بن قاسم، وهم يعني من أقرب الناس الإمام مالك رحمة الله على الجميع، قال: قلت أرأيت لو أن رجالا من المشركين في حصن من حصونهم حاصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن وفيه هؤلاء هم الأسارى في مراكبهم؟ قال مالك: لا أرى أن تلقى عليهم النار، ونهى عن ذلك. وقال مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لأهل مكة: لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي إنما صرف النبي عن أهل مكة بما كان فيهم من المسلمين، ولو تزيد الكفار عن المسلمين لعذب الذين كفروا، أي هذا تأويله والله أعلم، هذا نهاية كلامه. وهذا الكلام نقله الإمام بن عبد البر رحمة الله عليه، وهو من كبار المالكية كما تعلمون، محدثهم، بل يقولون هو محدث المغرب. هذا الكلام واستدل بهذه الآية: لو تزيدوا، بمعنى لو تميز الكفار من المسلمين، قال: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لأمرنا المسلمين أن يعذبوهم وأن يقاتلوهم. وهذا الذي استظهره أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي المعروف في كتابه أحكام القرآن في الجزء الرابع صفحة 8 بعد 700 و1000، وقال: وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز، ولا سيما بروح المسلم، فلا قول إلا ما قاله مالك والله أعلم. وتبعه على هذا المفسر القرطبي المالكي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح: فأين أفتى مالك رحمه الله بقتل الترس لولا الكذب والهذيان؟ سبحان الله العظيم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله والعياذ بالله كما جاء في سورة النحل افتراء الكذب. نسأل الله العافية. الإنسان إذا غاب عن ذهنه الإيمان باليوم الآخر يفتري ويهدي هذيانا ويكذب كذبا سبحان الله لا تقبله لا الأرض ولا السماء. وحتى إن إمام أبا بكر بن عربي رحمه الله مثل في كتاب السابق بأنهم لما قاتلوا الروم يعني في نوع الكتاب كان الروم قد أخذوا بعض أسارة من المسلمين وتحصنوا في حصنهم، فالروم كانوا مستخفين هناك لا يستطيعون الحركة، لكن كان هناك وادي فيه الماء فكانوا يأمرون المسلمين أن ينزلوا إلى الوادي يأتوهم بالماء، حتى إذا أراد المسلمون أن يرموا أحدا من أولئك لم يرموا إلا إخوانهم. قال فمكثنا شهرا على ذلك ولا نستطيع أن نرمي أحدا من المسلمين. أنا لا أتكلم عن حكم هذه المسألة، هذا ليس هذا هو غرضي، إنما غرضي أن أقول لأتباعه المنصفين الذين فيهم خير لكنهم استغفروا من قبل هذا الرجل، أقول لهم إن متبوعكم هذا رجل كذاب يفتري على الأئمة حتى يخدعكم لعلمه بأنكم لا تستوثقون منه، بمعنى أنكم بحكم ثقتكم به لا ترجعون فتراجعون المصادر التي ينقل عنها هذا الرجل، فلذلك خدعكم بأقواله وفعل ما فعل مما سبقا سمعتم. وقال أيضا هذا الرجل كان من كلامه أيضا أن قال بعض الناس اتهم هؤلاء المجاهدين بأنهم خوارج، هذا كله من الجزائر معنا، مع أنهم كذب. هذا في الخطبة قال أشاع بعض الناس من المشايخ وغيرهم، تأملوا كيف يمني المشايخ، وبعض التنظيمات أن المجاهدين في الجزائر خوارج، نقول والله أن هذا كذب، هذا كلامه، والله أنهم ليس عندهم من الخارجية شيء، بل هم على فقه السلف، على فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعلى فقه الصحابة، وعلى فقه الأئمة الأربعة، وعلى فقه العلماء الأفذاذ الثقات. تأملوا، يدافع عن خوارج الجزائر المجرمين وينفي عنهم أن يكونوا خوارج بالأيمان المغلظة ويحلف ويحلف، لكنه سبحان الله العظيم في مقاله الذي كان بين بعض الصحفيين ماذا قال؟ قال هكذا بهذا الحرف، مقال سبقا ذكرته لكم، قال انحرفت هذه الجماعة وسلكت خطا هو خط الخوارج. تأملوا، هكذا المتناقضون. قال فبدل أن توجه جهودها ضد الدولة التي قامت من أجل إسقاطها صارت الجماعة بسبب عوامل الانحراف التي دخلت فيها ولصراعات داخلية توجه قتالها إلى أهل الإسلام في الجزائر. سبحان الله العظيم، بعد أن قال بأن الجميع كفار وقال بأن الجنود كفار في الجزائر، قال هكذا بهذا الحرف الخطبة، فكل جندي في أرض الجزائر مع الدولة وطائفتها وحكمها هو كافر بالله مشرك خالد في جهنم، هو حلال الدم وحلال العرض وحلال، ثم سكت وتراجع وقال وحلال العرض هذه نتركها، حلال دم وحلال مال، يعني حلال دم حلال مال، خذ مال وخذ دمه، هكذا قال هذا الرجل. وتأمل هنا يقول لا أنصرك الخوارج، سبحان الله، هذا هو الشيطان. الشيطان هكذا يفعل، يأمر الإنسان بالكفر ثم يتبرأ. قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو هذا سبحان الله، هو الذي أمرهم بأن يقتلوا أولئك الأطفال والنساء، وفي خطبته تلك، والوقت باق لا, لا, لا أقرأ عليكم كلامه في تلك الخطبة، لكن ذكر بعض أتباعه أنه في عدد 90 من مجلة الأنصار من تاريخ 30 مارس 1995 ميلادي يقول هكذا: فتوى عظيمة الشان في قتل الذرية والنسوان. تأملوا، هذا عنوان كتبه أبو قتادة، فتوى عظيمة الشان في قتل الذرية والنسوان، عياذ بالله، نعم عظيمة الشان يوم القيامة. قال هكذا: لقد تبين أن الجماعة المسلمة أن ما أقبلت عليه الجماعة المسلمة من تهديد ذريتي ونساء المرتدين بالقتل وهو عمل شرعي لا شبهة فيه. وقال هذا صاحبه الذي كان معه، نقل عنه من مجلة الأنصار في الصفحة 46 بعد 100 في 2 مارس 1996 ميلادي قال أبو قتادة: الحمد لله الذي أحيا فينا سيرة السلف الصالح، فلقد قام أحد إخواننا في الجماعة الإسلامية المسلحة بمنطقة بوقرة لذبح أمه وأبيه لأنهما كانا ينويان تزويج أخته بشرطي، وهذا لا تعليق لنا عليه. نسأل الله تعالى أن يجازيه بما يستحق، والله تعالى وراء القصد وهو يهدي السبيل.
آمين. الله يسلمك شيخ رضي الله عنك كل الجزاء. وعليك بقى كم من هذه الأسئلة لكن ما ندري تقبلون ولا لا.
تفضل.
إخوة تابعون في السفر.
نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الزواج مع بنت أو أخت ربيتها منذ صغرها؟
ولا بأس بذلك. لا بأس بذلك، أنت ربيتها فليست ابنتك، فلا بأس بالتزوج بها.
سؤال ثاني يقول السائل: السلام عليكم. إني تاجر وأريد أن أخذ زكاة مالي، فكيف أفعل؟
للزكاة شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، وهو ما يعادل 85 غراما من الذهب، أي ما يساوي هذا بالمال 85 غراما، يعني تشوف متوسط الغرام في السوق وتضربه في 85، فإذا عندك هذا المبلغ وزيادة تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني وهو حوالان الحول يدور عليهم العام، إذا دار عليهم العام تخرج الزكاة عن هذا المال وتجمع الكل، يعني طبعا سيدخل لديك مال ممكن كل شهر كل كذا، فتنظر أنت في آخر السنة بعد بلوغ النصاب، تنظر في آخر السنة ما اجتمع لديك فتخرج عليه الزكاة كلها، لأنه من المستحيل تخرج زكاة المال كل شهر أو كل أيام، عسير جدا جدا، فتخرج على الكل حتى ولو كان بعض المنقب أضفته أخيرا، لأن تقديم الزكاة عن وقتها جائز كما جاء في الصحيحين من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قدم زكاة العباس بعامين، وأما التأخير فلا يجوز. نعم.
نعم. طيب يقول: زوجتي سبت أختي عبر الهاتف، فأختي سجلتها في شريط وبلغت أو أبلغت والديها، فما كان من عائلتها إلا أن منعوا زوجتي وقطعوا الصلة بيننا ومنعوا أم الزوجة من الاتصال على دخول بيتها، فهل تعتبر هذا نميمة أو قطع جائز؟ فأنصحونا بارك الله فيكم.
هذا ليس نميمة إذا كان القصد من إبلاغ الوالدين هو إيقاف مثل هذا السب وإيقاف المخطئ عند حدوده، ليس بنميمة لأن هذا من الإصلاح. إذا كان كنت ترجو بأن هذه الطريقة تكون سبب في الإصلاح فلا بأس، ولو أمكن عدم الإبلاغ لكان أفضل ويكون إصلاح بطريقة أخرى، لكن الله أعلم بأحوالكم، لكن هذا ليس بنميمة. ثم لا يجوز قطع الرحم بسبب الخلاف، لأن الشتائم قد تحصل سبحان الله، والسباب قد يحصل، الخلاف قد يحصل، والإنسان يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وقطع الرحم من الكبائر بإذن الله. نعم.
يقول السائل: كم هنالك من عدد الجلسات عند التشهد خاصة في الصلوات الرباعية، يعني عدد الصلوات غير الرباعية أو الثلاثية، وأين هم أو ماذا ذلك في حال حول تصليهم؟
عدد الجلسات جلستان، التشهد الأول والتشهد الثاني. نعم.
يقول السائل: إذا تجاوز الكم الكوعين.
أيوة.
هل هنالك خلاف بين العلماء في هذا الموضوع؟
إذا تجاوزت الكم الكوعين.
نعم.
نعم هناك خلاف
بين العلماء.
هناك خلاف بين بعض أهل العلم، وكان بعضهم يرى أن هذا من إسراف وبعضهم لا يراه إسرافا، لكن الظاهر أن الأمر إن شاء الله واسع وليس فيه تحذير، والعلم عند الله.
بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب طالب في الهندسة وأعيش بالمنح وأسكن مع والدتي، وبعض الإخوان نصحوني بالزواج وأعرف مهمة خاصة في بلد الكفر وفتنته، ولكن عندي بعض الشبهات، منهن أني ذكرت أعيش بالمنح وليس لي بيت، فأرى والله أعلم أن الباء شرط للنكاح.
أنا صراحة ما فهمت السؤال، هل يتأخر عن الزواج أم يسأل عن حكم ذلك المال؟
هذا صعب السؤال.
المال حلال ليس فيه شيء.
يقول السائل حتى أتزوج يرى أن الباء شرط.
طيب ماذا يسأل؟ هو ماذا يسأل؟
السؤال أمامي. أنا بعد أذن السؤال ربما تفهم بعد إذا كنت السؤال. يقول بعد الزواج يشغل عن طلب العلم، وأن الزواج في الزواج نعم أن الزواج في الزواج الكفر ينسى صاحبه فيه كما أراد. ما معنى السؤال غير واضح الشيخ؟ هذا بيودي أن
شوف غيره لعله هو يعود يشوف سؤاله.
الثاني الذي يقول ما هو تعريف النظام الإسلامي وهل النظام السعودي نظام إسلامي؟
ما هو ماذا تعريف المذاهب الإسلامية؟
يقول ما هو تعريف النظام الإسلامي؟ ثم بعد ذلك عقب يقول وهل النظام السعودي نظام إسلامي؟
النظام الإسلامي هو أن تعمل بالكتاب والسنة، وأن تعمل بفتاوى سلف الأمة، هذا هو النظام الإسلامي، ليس غيره، غير ليس النظام الإسلامي. والنظام الإسلامي ينقسم إلى قسمين، أو هو نوعان، إما خلافة راشدة وإما ملك رحمة، وكلاهما جائز، لمن يكون الأمير خليفة فيخلفه من بعده من يراه أهل الحل والعقل صالحا لذلك، وإما أن يكون ملكا يتوارث كما كان بعض الأنبياء ملوكا، وكان داود وسليمان ملكين عليهما الصلاة والسلام وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين الملك والعبودية والرسالة، فاختار أن يكون عبدا وصعب أن يكون ملكا، فبإجماع الأمة على أن الملك نظام جائز شرعا. فعلى هذا أقول النظام الذي هنا نظام إسلامي ولا شك، لأن يعني نظام الملك قد يكون قد تدعو ضرورة إليه، إذا كفر الناس المناوئون للحكومة والذين لهم أطماع في الحكم، فالخير لهم أن يملكوا حتى لا يطمع طامع ولا تكثر الفتن، إذا كان الناس يعني فيهم فتن وعندهم عصبيات قومية وما شابه ذلك، فالملك يقطع عنهم دابر هذه الخلافات، لم يحسون أنه لا مطمع لهم في ذلك. وإذا كان الناس رجعوا إلى فطرتهم طيبة وإلى التدين والتقوى وكذا، فنسك من الخلافة هي الأصل. وكما قلت لكم هذا إجماع العلماء، هذا إجماع العلماء كما ذكره الماوردي رحمه الله في كتابه الأحكام السلطانية، وذكره غيرها. والنظام هنا طبعا نسك نظام إسلامي، والمحاكم الشرعية هنا يحكم فيها القضاة بمحض اجتهادهم الذي أو أداه إليه اجتهادهم الشرعي، وهم يتخرجون من كليات شرعية، ولا شك أن الحدود تقام ورأينا الكثير منها جدا في هذه البلاد. وطبعا لما نقول هذا نحن نتكلم عن خلافة عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، نتكلم عن خلافة عن الملك الموجود اليوم، فهو على خير لا سيما بالنسبة إلى غيره، وأعظم ما فيه من خير العقيدة السلفية السليمة الصحيحة، هذا أعظم شيء ينبغي الإنسان أن يذكره، التوحيد أعظم شيء على الإطلاق. وكم من أناس أحياهم الله تعالى بعقيدة أهل السنة بسبب هذه البلاد، حيث يطبعون ملايين النسخ من الكتب السلفية السنية الصحيحة النقية، ومن يعني طبع كتب ابن تيمية وعرف الناس في هذا الوجود وفي هذه القرون الأخيرة؟ من عرف الناس لابن تيمية رحمه الله بعد أن كان منبوذا قد استحل دمه ويرى أنه كافر وما إلى ذلك؟ نسأل الله التوفيق. نعم.
يقول السؤال: هل المسموح أن نأخذ المنحة العائلية المسمى بالإجابة الكاتبة والمزاجة؟
لا بأس، بشرط ما يشترطه القانون، يعني هذا منحة من القانون. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاك الله مالا من سلطان فخذه فإنما هو رزق من سقاه الله شيئا.
بقي ثلاث أسئلة إن شاء الله. يقول السؤال: كذلك يعفى عن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في الثوب أو البدن وبارك الله فيك؟
لا يعفى عن النجاسة إلا إذا كانت من بول صبي لم يأكل بعد، فالنجاسة اليسيرة يعفى عنها بما ستكون بمجرد الرش أو ما كان من المذي. المذي يكتفى فيه بالرش كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال: كنت رجلا مذاء واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني. المذي هو السائل الذي يخرج من القبل عند شهوة وما إلى ذلك أو عند مقدمات الجماع. فقال: كنت رجلا مذاء، أي يخرج منه الكثير. فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. فأتى رجلا فسأله فقال: عليه أن يرش، أي يرش المحل دون أن يغسله. فهذا ما يدعو لأن هذه النجاسة اليسيرة مما يعفى عنه والعلم عند الله عز وجل.
أحد الإخوة طرح على الإخوة أن يأخذوا موضوع كل يوم ويأتي كل واحد منهم بحديث آية في هذا الموضوع ثم يختاروا حديث آية مما وجدوا ويحفظوا، فما هي نصيحتكم في هذا؟ وفقكم الله ووفق الله الجميع لما فيه من ذلك.
هذا في ضمن خلاف هدي السلف، لأن العلم يؤخذ من المتعلم لا يؤخذ من الجاهل. فإذا كان أنا وفلان وفلان كلنا الآن نحن الحضور نكلف بأن نأتي بآية وحديث أو شيء علمناه نطرحه أمام الناس نقول قرأت كذا علمت كذا، فهذا يجرئ الناس على العلوم الشرعية ويكثر حينئذ الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يشعر هؤلاء المتكلمون. فطريقة المثلى هو أعلمكم، هو الذي يحضر لكم ما يستطيع، واحد من ثلاثة من لا بأس بهم هم الذين يحضرون ما يستطيعون على قدر ما يفهمون وما يفهمون.
وما فيه إن شاء الله. يقول السائل: هل هناك ذنوب ترد الدعاء وتحدث الرجاء عند الله عز وجل رغم توبة الإنسان؟
هل هناك ذنوب ترد الدعاء؟
نعم،
كما مثلت مثلا بأكل من الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله طيب لا يقبلون طيبا. وذكر الرجل الذي يطيل السفر ورجل أخضر يطيل السفر و طعامه من حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام الى اخره، ثم يرفع يديه الى الله: يا رب يا رب. قال عليه الصلاه والسلام: فانه يستجاب له. حديث رواه مسلم. فهذا منه، ومن الذنوب ايضا قطيعه الرحم والبغي لا يستجاب لصاحبها، البغي من الضر لا يستجاب لصاحبه دعاء. نعم
الشيخ أعيد السؤال إن شاء الله، لأن الأخ يقول طريق السؤال لم يكن لا يطرح هكذا. أعيد أقول: يعني هل هناك حقيقة حتى لا يطرح السؤال؟ يقول ساد: وخاف أن يكون قد ارتكب ذنبا قبل توبته تمنعه من قبول التوبة. وأنتم؟
من قبول التوبة ولا الدعاء؟
قبول التوبة.
على كل حال الله عز وجل لا يكلفك ما تنساه وما تجهله.
نعم شيخ؟
أقول: الله عز وجل لا يكلفك ما نسيته وما جهلته. الله تبارك وتعالى إنما يتابع المرء إذا كان يتناسى، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالشيء الذي يتمساه الإنسان ويحتقره ولا يهتم به تدينا هذا هو الذي يتبعه ذنبه لا شك. لكن إذا تبت ونسيت بعض الذنوب أن تتوب منها لا تدري توبة عامة مجملة أتوب إلى الله من كل ذنوب قل هكذا يكفيك الله تعالى شر الذنوب.
أظن انتهينا وأخونا مجلس إلى آخر
أنا عندي سؤال
أخير إن شاء الله. الشيخ هو مسؤول من المسجد وبيدنا الشيخ لو تتفضل بكلمة لأصحاب الهيئة وأصحاب الجمعية في المسجد أنهم الناس طيبون ويستقبلون الدروس ويشجعون الدروس فنسمع منكم إن شاء الله.
أنا أقول بعد الحمد لله صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه أنا دائما إذا سئلت من بلاد ما أسأل هل عندكم مسجد تبث فيه السنة ويدعى فيه إلى السنة ويكون إمامهم إمام السنة؟ فإذا قالوا نعم ولو كان وحيد قريته أستبشر خيرا عظيما، لأن كما يقال أول المطر أول المطر قطر، وهكذا إذا كان هناك نواة خير في قرية ما سيبث الخير بإذن الله. ولهذا المسجد أنا أرى له أهمية قصوى في رجوع مجد المسلمين ورجوعهم من الخير واستجلاب الخير في ربوعهم. فلذا أنا أشكر الجمعية على كونها قبلت أن تستمع إلى صوت العبد الضعيف بقدر ما وفق الله عز وجل من هذا العلم القليل، وأشكر للجميع حسن استماعهم. وينبغي لهذه اللجنة والجمعية تؤيد وكذلك يدعى لها بخير حتى تكلل أعمالها بالنجاح، وأن تكون دائما هكذا تسأل عما يهمها من أمر السنة حتى تتنكب طريق البدعة، وهذا شأن عظيم. وينبغي أن تتكاتفوا مع سائر إخوانكم وسائر المساجد تحاولون حتى يجمع الله تعالى الكلمة، لأن لا بد أن تفكروا في جمع الكلمة، والكلمة لا تجتمع إلا على السنة، أي على ما أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يوحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واعلموا بأن بث العلم بمثل هذه الطريقة هو الذي يرفع الله تعالى به شأن هذه الأمة، لأن الله تعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله عن نصيحة كل جزاء وبارك الله فيكم لكم في وقتكم وفي أموالكم وفي أهلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.